أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله في برنامجكم استشارة مع سارة في الحلقة 79. حلقة اليوم جدا سبيشل، معنا الضيفة الرائعة الجميلة المحامية المعروفة والناشطة الأستاذة أفنان الحنطي.
الله يحييك،
مرة سعيدين فيك.
أنا أسعد.
هلا وغلا.
أنا مبسوطة بهاللقاء دكتورة سارة.
إحنا سعيدين أكثر، وأنا أمس علقت قلت الحلقة بتصير نارية لأنك أنت شخصيتك فيها الكثير من تنيريننا بدون ما عندك قنابل تقويمية تصويبية لنظراتنا للأمور، وتعطيناها وتخلينا نتفكر. فعشان كذا وإحنا نعد هذه الحلقة أنا كنت عارفة بتصير حاجة مختلفة. بتصير مختلفة إنه ما راح نضطر شيء قضائي ولا قانوني.
تمام.
اليوم إحنا قالبين الطاولة، أنتي لديك الأسئلة وستطرحينها علي وراح نتناقش فيها.
تمام، ممتاز. ما أدري برأيك هذا نفسه بنهاية الحلقة ولا بتونين؟
لا.
لأني مجهزت لك صدق قنابل.
بسم الله.
بفاجئك. كل اللي أرسلت لك من استعداد الحين قلبت الصفحة.
أوكي، يلا طلعنا القلم. بسم الله.
يلا. في عدة أسئلة الصراحة هي كانت تواجهني أو ألمسها من نتيجة قضايا الأحوال الشخصية. تمام. اللي أباشرها. خلينا نبدأ بهذا السؤال.
بسم الله.
سؤال تسمية لغير الأم بماما. طيب، في حالتين له، مثلا ممكن يكون طفل صغير صغير يعني بعمر بدأ يتعلم الكلام وهو عند والده، فصار ينادي زوجة أبوه بماما. أو الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أنها لما الأم تنفصل وتسكن عند أهلها بحكم مثلا الأم منشغلة أو مدري إيش، أو تروح وتجي، أو ممكن متزوجة، أو فنلاقي الطفل تعلقه بجدته صار يناديها هي الماما لأن البيت كله ينادي الأم باسمها. ف الطفل اللي ينادي زوجة أبوه بماما والطفل اللي ينادي جدته بماما، هذا عادي ولا في مشكلة يأثر على شيء؟
سؤال ممتاز. طيب، كنا تكلمنا في الموضوع من قبل عن حكاية أنه هل الأم موجودة أم منها متوفية. خلينا نفصل. إذا كانت الأم، نبدأ بالأساس أن الطفل نبغاه يصير عنده استقرار نفسي، وجود حاجة اسمها ماما بمسمى ماما جميل. السؤال من هي اللي حتتسمى الماما؟ خلونا نقول الأم التي ولدت واللي ربى عندها واللي حبها، هذا الأساس والأصل. مثلا إذا إحنا نتكلم عن الانفصال، طلاق، إذا في طلاق وهم مع أمهم الحقيقية اللي ولدتهم في حضانتها، معناتها اسمها ماما سارة. ماما ما يسمونها ماما سارة، لكن افرض ان مرت الابو يبون يسمونها ماما، من الافضل للتمييز.
فهمت.
هذه اسمها ماما افنان. هذه ماما افنان، هذه ماما، هذه ماما، هذه ماما افنان. فصلنا. عند الطفل في تمييز، يسميها خالة فاين، يبي يسميها ماما فاين، حسب وش يرتاح له. افرضي البنية ما ارتاحت ان تسمي مرت ابوها ماما فنان، لا ابي اسمي خالة فنان، امي هناك. لا تجبر، لا تجبر ابدا، لان قد تكون غير مرتاحة. طيب، حنقول ان البنية مرتاحة ان تسميها ماما فنان، لكن ماما سارة تقول انا الوحيدة اللي ام.
فهمت عليك.
ما تسمين اي احد الا انا ماما، لانها مجروحة، وبالتالي قاعدة تفرض على البنية الصغيرة ان ما تسميه. إذن إذا رجعنا إلى أهم شيء، أنه طفلي نفسيته طيبة، اللي يريحه إذا كان أنه يسميها خالة أفنان بدل ماما أفنان عشان يفتك من أمه، من الأفضل أن يسميها خالة. وش يريح الطفل؟ قلة الصدامات. نجي على الجدة، لكن افرضي الأم متوفية وتزوج أبوها طفلة أو قعدت عند أم جدتها مثلا، فتحت عيونها وهي عند جدتها وصارت تسمي جدتها أمي، عادي عادي، لأن كلمة ماما أن يقولها الطفل تشبع لديه الحاجة الكثيرة مهمة، يحس باستقرار نفسي أكثر أن هذا الإنسان اللي هي جدتي أو عمتي أو خالتي أو مرت بوي اسمها ماما، من غير ما أقول ماما سارة، ماما فنان، ماما حصة، ماما رقية، اسمها ماما. قدرة الطفل وإمكانية أن يلفظ هذه اللفظ ويحس براحة أنه في حياتي حاجة اسمها ماما مهمة.
طيب إذا كان هذا الطفل والدته متوفية، متى العمر المناسب أنه يستوعب أن اللي أنت قاعدة تناديها ماما هذه ما هي بأمك الحقيقية؟
أنا وجهة نظري الشخصية أنه ما ننتظر إلين يفهم، إلين نفهم أنه ما نتركه يفهم أنه اللي خالته في الحقيقة هي اللي
هي زوجة أبوه،
سواء زوجة أبوه سواء خالته الصدقية، ما نقعد نخليه يوصل لين ثالث ابتدائي تراها أمك أمك أمك، أو على فكرة ترى على فكرة تراها خالتك، الحين قررنا في ثالث ابتدائي نعلمه الصدق. ليش؟ من أول ما يبدأ يفهم، من أول ما يبدأ يفهم، كل طفل يختلف عن ثاني في السن اللي يفهم فيه، وجهة نظري الشخصية من أول ما يبدأ يفهم نوري صور ماما هذه طلعتها من بطنها، هذه ماما بعد، ماما بعد، يعني في أنواع من المامات، أمهات،
فهمت
في الأم اللي ولدتك هذه هي اسمها ماما سارة، وفي الأم اللي ربتك، فمش غلط أن
فهمت عليك. يعني اللي أنا أقدر أستخلصه من جوابك أن التسمية ما فيها أي مشكلة طالما الطفل هو مختار ومرتاح، لكن الضغط من الأطراف الخارجية بتوجيه أن أنت سمي، أنت لا تسمي، هذه أمك، هذه تراها خالتك، هنا هي المشكلة، هي الإشكالية عندك.
صح، نقطة اخترتيها جدا مهمة. يا كثر يا أفنان اللي يقولون ما نبي نعلمه أنه مميتة، نخاف ينهار ويجي يتعب نفسيا، لا خلوه أمر طبيعي تلقائي، من يبدأ يفهم شفت هذه ماما، شفت هذه ماما، هذه ماما، وين ماما، ماما ونحكي كيف إنه كانت مريضة أو كانت تعبانة، بس هذه ماما بعد وأنا كمان ماما، وإن شاء الله كلنا في الجنة نصير مع بعض.
فهمت.
مش غلط إذا فتح من عيونه من بدري على وضع الحقيقي تقبل، أما عاش وضع بعدين فجأة صدمناه، ترى وضعك غير، ترى أمك ميتة، ترى مدري، وترى هذه مرتبوك،
فهمت.
مهما كان الخديعة نبعد عن الخديعة،
ويمكن قبولها أسهل كل ما كان عمر أصغر،
مرة مرة ممتاز، صح، كلما صغر سنه تقبل الوضع. زي الحين بقول لك حاجه غريبه، وجمال الحلقه هذه انها مفتوحه نسولف، كثير من الناس تضع أو تظن بان الايتام اللي في دور الرعايه ذوي الظروف الخاصه اللي من فتحوا الدنيا ما عندهم امهات، ما يبون يتعاملون معهم ولا يتكلمون عن الام، خاف يتعب نفسيا. يا حبيبتي من فتح عيون على الارض وهو عارف انه ما عنده ام، ومتقبل ومتعايش وسعيد،
هذا بالعكس وضعه أفضل من فقدها بعمر أكبر أو وعي وإدراك أعلى، قصدك صح؟
جدا جدا. إحنا فاهمين أن الأسرة لها أشكال مختلفة، طفل بين جده وجدته أسرة، طفل مع أمه بالحالها أسرة، طفل مع أمه وجدانه أسرة، طفل مع أبوه ومرتبوه أسرة، الأسر أشكال وأنواع، لا إحنا أم وأبو عيال. عشان كذا أشوف كثير من معلمات رياضة أطفال إذا جت وحدة الأسرة، لا لا أنا بحذف ماني متكلم مع الأسرة اللي عندي ولاد ميت أبوه، طيب وإذا لازم أنتم تزرعون لدى الطفل تقبل بل رضا وسعادة بوضعه أيا كان.
يعني قصدك أن الأسرة بمعناها أو أن الأسرة المفروض أنها بغض النظر عن من مين تتكون هي تحقق للطفل يعني بيئة ونفسية ومراعاة، بغض النظر عن رابطة بيولوجية هذا ما لقي علاقة، حتى لو كان عند دار أيتام
ممتاز
تحققت ظروف المناسبة ولبيت احتياجاته النفسية والمعنوية، خلاص هذه أسرة،
صح،
هذا شخص مكتفي،
هذا هو،
ومشبع،
هذا هو. أنا من خلال تعاملي مع الأيتام أنا رأيت كثير منهم متعايشين سعيدين، هذه حياتنا ومشبعين، من كثير من النواحي. لو بتقولين لي سارة وش الناحية اللي يفتقدونها، بقول الإشباع العاطفي مثلا، لأن في احنا كسعودية عندنا الـ 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 الأم البديلة أحيانا تكون غير مستقرة، ولو بالسعودية عفرا أسحب ذا الكلمة، أي طفل في منشأة للرعاية إلا أن من تمثل دور الأم غير لن تعيش مع طول العمر، هي وظيفة.
فهمت.
هي وظيفة يمكن تقعد مع 3-4 سنين وبعدين ظروفها الخاصة تستدعي أن تجي أم ثانية. أنت تخيلي طفل كل كم سنة يصير لأم جديدة.
طيب عادي، هذا ممكن يمر على أي طفل عادي،
ممكن.
أم تزوجت، أم سافرت تدرس،
بالضبط.
أم
توفت، بالضبط. هم معرضين أكثر لأن بطبيعة حياتهم هي وظيفة.
هذا الأمر محتوم.
محتوم.
طيب عندي سؤال ثاني برضو من القضايا اللي أباشرها، كيف أتصرف مع رغبة الطفل محاولاته البريئة لإعادة والديه لبعضهم المنفصلين؟ أنا بجاوب جوابين
Please.
وأنت قولي لي.
يلا.
هل إذا وضحت له أن ريح نفسك هذا الشيء لن يحصل، أنا كذا حجمت أحلامه وأمنياته وثقت بنفسه بأنه قادر على أنه يوصل لهذه النتيجة؟ ولا لو تركته يعيش هذه الأحلام ويسويها يسوي زي ما هو يتخيل زي ما هو يبي ويحاول زي ما هو يبي، هذا يعني ممكن يعزز ثقته بنفسه أنه قادر يسوي شيء، ولا أنه إذا وضحت له من البداية حيساعد أكثر على التأقلم بشكل أسرع؟ لأن متى بيوصل المرحلة الحين هو حصل الانفصال، طيب بس هو ما بعد استوعب، ما بعد تأقلم معه لأنه ما زال عنده أمل بأنه يبي يغير. فتلاقينا بمحاولات جدا بريئة، يعني أنه مثلا ينقل صورة هنا عن هذا الشخص وينقل صورة هناك عن هذا الشخص.
والذي جاء مثلا واحد من الأطراف يقول مثلا الأبو يقول للولد قل لأمك ترى أمي تبي أبوي يبيت وداهن ترجعين أنت اللي ما تبي.
لا 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 لا، خلينا نتفق على أن الأب والأم
متفقين على
متفقين على الانفصال وما عندهم أي رغبة ونية بالرجعة.
حلو.
أنا أتكلم عن نفسية هذا الطفل اللي قاعد يحاول يرجعهم البعض.
أوكي.
بمحاولاته البريئة هذه أوضح له عشان أسهل عليه التأقلم، وما أحط في يعني عنده آمال مسكين ينصدم بعدين، أو إنه عشان تسهل عليه إنه يلا بسرعة تأقلم مع الواقع قبل ما يصدمك واقع ثاني بعد. أو إنه لا كذا أنا حجمت أحلامه ويعني كأني كسرت ثقته بنفسه إنه قادر إنه يوصل لها شيء، خلي يحاول وخلي يعيش المشكلة.
حنشوف استقرار النفسي وين. استقراره النفسي هو حاب هالحلم، هو حاب هذا الحلم، وده يحلم ذا الحلم ويشعر بالسعادة فيه، لكن المحامية أفنان تخاف أنه ينكسر إذا اكتشف أنه ما يقدر. فأنتي
ينكسر إذا اكتشف أنه ما يقدر، بالإضافة لأنه هذه المدة اللي المفروض أنه كان يتعايش ويتأقلم بها مع الانفصال طولت
طولت،
وأنتي ما تدري إيش بتجي صدمة ثانية، يمكن في هذه الأثناء أصلا الأب يتزوج ولا الأم أصلا تتزوج، ولا يعني
صح،
ولا الأب مثلا يكون اوريدي متزوج ويجيه أخ،
صح.
فتلاقين كثرت عليه، احنا نبغى واحدة واحدة.
أنا ودي أقول
خلينا نتجاوز أول مشكلة تتأقلم معها عشان تتأهب للمشكلة الثانية، كذا صاروا كلهم سوا عليه.
أنا ودي نقول نبدأ بالإرشاد النفسي.
أوكي.
هذا واحدة خاص بالأطفال. مع هذا الشيء لأنه ليس تخصصك أنك أنت تعالجينه نفسيا، أنت مختصة في مجال ال- 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 القضاء في الأمور هذه. بقول له سواء كنت تتحدثين كمحامية، كتحدثين كخالة، تتحدثين كعمة، وأنت أقحمتي في هذا الموضوع، أعرف حبيبي أنك ودك يرجعون، ويمكن شوفي اللب اللي الحين نتكلم فيه، يمكن ربما يمكن 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 ما بيقتل الأمل اللي عنده، لأنه في علم الغيب، في نفس الوقت ما بيسكر باب في وجهه وما بيه أن يعيش أحلام ترى إلا تقدر، يا جعل الله يقويك على يدك إن شاء الله بيرجعون. هذا ما ود نابه، لأنه أبحمل مسؤولية عظيمة وتقدر بس سويها، أنت اشتغل يلا، كلم أمك كلم أبوك كلم أمك كلم أمك، وأنا معك أبد أعلمك وش تقول. هذه ما ود نابها. هذه بتعيش في مرض، ولا ودي اني اقتل الموضوع اقول له خلاص بابا الموضوع انتهى، هم تطلقوا وكل واحد بتزوج.
يمكن هذه الطريقه اصلا بعد ما مو بس انه ما وصل للي يبيه، حملت مسؤوليه اصلا.
واو.
وبعدين حس بالتقصير انه انا ما قدرت اصلا اني
اوف. هذه اعظم من حياته في بيتين، اعظم اني انا فشلت، انا كان ممكن اني ارجعهم، انا فشلت. هذه اللي بتدخل بصراحه في انهيار عصبي. ودي اقول له بابا نتفهم المشاعر، كلمات جملة أنا عارف أنك ودهم أن يرجعون، هذه تتفهم المشاعر. أحيانا يا حبيبي مو كل اللي نتمناه يصير، أعرف أنه ودك بس يمكن ما يرجعون،
ولكن اللي تتمناه يحقق السعادة.
ممكن
يرجعون بس كلكم يا ثلاثة مو مبسوطين.
هم ممكن يرجعون وممكن ما يرجعون، بس وش اللي يخلي حبيبي محمد سعيد الآن أبي كلمة يمكن، عشان بس ما أقتل شيء عنده، بس في نفس الوقت أبي أشيل الفوكس عنده من كيف أرجعهم إلى إحنا الحين في بيتين، وش اللي يسعدك؟ بيصير عندك غرفتين، بيصير عندك ألعاب في غرفة في مكانين.
فهمت عليك، أنت قصدك أنه أرجع السبب اللي خلاه يفكر ان الاب والام يرجعون لبعض، وشو؟ انه هو يعيش سعيد، فهو يقدر يعيش سعيد من دون ما يكونون رجعوا. فيعني ارجع للهدف من اصلا هذه المحاوله واحقق الهدف بطريقه ثانيه.
روعه. ابيه يركز على نفسه الان، بدل ما يركز على والديه اللي خارج عن سيطرته، وفعلا والديه خارج عن سيطرته، أبيه يفوكس على وش اللي في سيطرته، الألعاب اللي بختارها، الملابس اللي بشتريها، ما فرش السرير اللي بختاره، وش اللوحات اللي بحطها في جدار، البوية أبيها مدري شلونها. أبي يفوكس على كيف أبني حياة في هذا المكان وهذا المكان، ولا أقتل الأمل اللي عنده. يمكن حبيبي يمكن يرجعون يمكن لا، بس الحين إحنا الحين عندنا بيتين، عندنا غرفتين، يمكن يصير عندنا مصروفين، يعني حاجات تخليه يركز على الإيجابيات في الوضع اللي وضع فيه، بدل ما يحلم في الأشياء اللي ما يطولها ما يقدر يرجع اثنين. وهذا الخوفي إنه قد يحاول، قد يحاول، ما حد موقف له، قد يحاول من حقه، بس ما ودي أعيش في أمل ترى على يدك ولا أقتل عند الأمل. إيه. ما في أمل
كذا يتحمل العبء أصلاً عليه هو، فإذا فشل يحس أنه أصلاً هو السبب.
تخيلي. طيب وبعدين في نفس الوقت ودي حاتسي أنه ترى نقدر نصير سعيدين، ماما سعيدة وهي مش مع بابا وتحبه، ترى يعني يحبون بعض، يحترمون زي الأخوة. ما ودي أقول كلمة يحبه، أقول حب عاد، شفتي تحبه يعني تحبه. ماما سعيدة هنا وبابا سعيد هناك، وأنت تقدر تصير سعيد هنا وهناك، بس أحياناً الزوجين لما يصيرون مع بعض مو بسعيدين، ما ودك يصيرون سعيدين؟ فممكن بعدين يمكن، الله أعلم، هذا في علم الغيب، يمكن حبيبي يمكن بعدين يفكرون ويمكن يبنون حياة مع ناس ثانيين. إحنا ما ندري يا بابا، اللي نعرف الحين إن محمد عنده بيتين وبيسوي حاجات حلوة في هالبيتين، وإقلبي تفكيره إلى التركيز على هذه الأمور وش يقدر يسوي فيها، لأن هي اللي في يده الآن.
ممتاز، فهمت منك أنه إذا بختصر الإجابة أو ألخصها على هذا السؤال، أن أنا لا راح أقول له مستحيل أنسى الموضوع، لأنها فيها تحجيم الأحلام أو كسر له، وهو وده يعيش هذا الحلم السعيد، ولا ودي ولا راح أعطيه أمل، لأن هذا الأمل بيحمله عبء مسؤولية لو ما نجح. فإذا كان أساساً هدف محاولات الإرجاعهم أنه يكون سعيد، فأنا أحاول أفتح عيونه أنه في مجال للسعادة حتى وهم مو مع بعض.
يا سلام.
وأن كل شيء ممكن يصير وممكن ما يصير، بأمر الله وظروف.
جميل، قلتيها أحسن مني، أنا قاعدة لي 10 دقائق أبربر
جبتها. لا بالعكس.
روعة.
لا
روعة. أنا قاعدة أفكر يا ربي حنا.
لا حنا متعودين على الملخصات.
الطفل العنيد وش يسوي فيه؟ الطفل ما يأكل شيء وسوي. جبتي له قنابل يما.
لا أوكي. لا نحن متعودين على التلخيص بالنهاية. ما يستفاد من، عرفتي ما يستفاد.
وأنتي تلخصين الموضوع قلت صدق محامية. أوكي.
لازم ما يستفاد.
تبارك الرحمن. تفضلي.
طيب. أنا آخر سؤال وننتهي من الأسئلة، أو ممكن ما تكون سؤال من الأمهات والآباء، بس أنا استشعرتها من القضايا اللي
باشرتها. تمام.
وبعدين بجيك للسؤال اللي أنا شخصياً حابة من زمان أني أعرف إجابته وأسألك إياه. كيف أهيئ أصلاً هذا الطفل لمرحلة الانفصال؟
أوكي. السؤال هو، هل طفلي كان يشوفنا على خلاف دائماً؟ وهل إحنا من نوع الناس اللي تهاوشون قدامهم ويصرخون يزعقون؟ لأن كثير من الأطفال أبناء، وليس الأطفال، الأبناء من كثر ما يشوفون حرب داحس والغبرة قدامهم تطلقوا فكونا الله عافيكم، هم اللي يقولون يليتكم تطلقون، أو إنه الأب أو الأم يؤذون الأبناء بسبب خلافاتهم، وبالتالي قد يكون الطلاق في صالح الأبناء. كثير من الأحيان إحنا هنا ننكر تماماً إن قد يكون في الطلاق أي صالح للأبناء.
بس هذول الأطفال اللي بمرحلة أكبر شوي، يعني الأطفال الأصغر مستوعبين فكرة إنه ماما وبابا إذا ما صاروا مع بعض صار البيت مريح أكثر، بس ما يدرون إيش يعني انفصال. فتلاقينا دائماً مثلاً بابا متى بيسافر؟ ماما متى بتروحين تنامين كثير عند بيت
حبيبي
جدة؟ شوفي، خلينا عشان يكون السؤال أوضح، أنا لما أقولك كيف أهيئ طفلي، أنا بهيئ طفلي على أساس أني أنا أم وأب كلنا حريصين على مصلحته ومتفقين على أن إحنا نبي نوصله إلى مرحلة كويسة. أما الأم والأب أساساً، هذا الأب اللي يبي يهدم اللي أنا قاعدة أبنيه أساساً ما راح أتعب نفسي يعني، أو الابن
بمجرد الراقي
الرجل يبي يطلع، عفواً الطفل يبي يطلع من هالبيئة، البيت هادي ما يحتاج يتهيأ أساساً، هو كاره هناك. عرفتي؟ لا، أنا بتكلم عن أسرة طبيعية متفهمة إن هم ما يقدرون يكملون مع بعض. ممكن يحاربون بعض بشتى الطرق، لكن هم متفقين على الطفل بس. هذا كيف نبي نوصل
متفاهمين له؟ على الولد. حلو.
لأنه لما أشخاص مو متفاهمين، وهذه يمكن 99%، أنا ما أحتاج أهيئة، مجرد أنه أصلاً ينتقل البيئة هادية خلاص، هذا أفضل مرحلة ممكن يوصل.
إذن أنا قاعدة أتحدث كأم، أنا الحين أم الولد.
وما عندي طرف ثاني حيهدم ما بنيته. لا، عندي طرف ثاني أي شيء ما رح يسوي شيء، بس اللي بيجي الولد يقوله ماما قالت وماما قالت، إيه هي صادقة.
أحسن الأوضاع هذه، روعة. بابا حبيبي،
يمكن هذا في العالم الموازي، بس معلش
تعودي من بليس. هو صحيح أنا يعني ما شفت واجد، بس شفت. أوكي، وأنت عاد أبخص مني، أنت تعمقك في الأحوال الشخصية سوا. إليك الآتي محمد حبيبي. بابا، في موضوع بدي أتكلم معك فيه. يمكن أنت شايف أنه أحياناً أنا وبابا ما نكون متفاهمين كثير، أحياناً يصير فيه مشاكل بيننا، فأنت أكيد تعرف أن فيه أباء وأمهات مش عايشين مع بعض، يصيرون مطلقين. ترى مو بغلط ولو بحرام، ويقدر الطفل، أهم شيء الحين أشيل تسليط الضوء من عليه على هو، ويقدر الطفل يعيش سعيد ومبسوط حتى لو أن أمه وأبوه في بيتين مختلفين. أنا أحترمه، أنا أحترم أبوك وأبوك يحترمني، احنا ما نكره بعض
بس ما نحب بعض. نقطة مهمة
ودي تقولينها.
انا صراحة دائما يعني
افضل ما نحب بعض
بس ما نكره بعض. يعني انا زي اي شخص معي بالشغل او شخص في الشارع او شخص يعني ما في لا محبة ولا كره، عادي.
انا ما احب علاقتنا بعلاقة الزوجين، انا ما اكرهها، بس الحين احنا بنعيش في بيتين، وترى كلنا نحبك، هذا أهم شيء. بابا يحبك وأنا أحبك، وسلط الضوء على نحبك حتى لو كنا ببيتين مختلفين، حتى لو ما كنا عايشين مع بعض، ترى نحبك، حنا يجمعنا حبك.
لأنه ولا يقطع كلامك، في واحدة من صديقاتي مرت بنفس هذا المرحلة، وكانوا كل الأم والأب متفهمين أنهم يبون يعني
ما شاء الله.
فإيش سأل الطفل؟ قال طيب إذا أنتم انفصلتوا، انت بيبقى اسمك ماما وانت بيبقى اسمك بابا، حتى وانتم مو بيت واحد، ولا خلاص انت رجعتي لهلك بيرجع اسمك ساره، وانت رجعت لهلك بيرجع اسمك حمد.
كم عمره؟
يمكن كان ما بين 5 إلى 7.
واو
حبيبي، سالفة قديمة ما أتذكر، بس ما بين 5 إلى 7 مو أكثر.
تدرين أول شيء يفكر فيه الطفل أو الأبناء لما يصير في طلاق؟ أنا السبب. يظنونهم السبب، لأن مثلا ما فرش سنان البارح أبوه هاوش أمه يا محلة، فيحس أنه هالموقف هذا تطلقوا، ما يدري أنه فيه رواسب من سنوات وخلافات،
ما يدري أنه ما وصل ما أخر الطلاق إلى اليوم اللي هو أصلا
إلا هو يا كثر. أعتقد هذا شيء خاص في مجتمعنا العربي يمكن أو الخليجي، أن المرأة من جيب الولد صار الفوكس عليه هو، تضحي بالراحة النفسية بالسعادة الزوجية بالحقوق الزوجية، تضحي بكل شيء عشان تقعد مع ذا الرجال عشان ذا الولد. أعتقد فينا حاجة يا النساء، الأمومة تغير المعايير كلها. شفتيها من خلال عملك؟
طبعا أكيد، ودائما يسألوني هذا السؤال، طبعا وش رايك يعني اللي صاير كذا وكذا. أنا لست مستشارة أسرية ولا
يخوّل. ركزوا على الكلمة، ركزوا على الكلمة. قبل ما توصلين لمرحلة القضاء والمحاكم روحي للمستشارين، أما نوصل لمرحلة المحامي ونقول وش رايك تتركه ولا ما أتركه، لا لا، إحنا وصلنا للأستاذ أفنان وإحنا ناويين نترك، ما أبيها تعطيني إرشاد وتنصحني.
إيه، أنت تقولين وصلتي للقرار بعد الاستخارة والاستشارة، والاستشارة من مين؟ من صاحب التخصص المناسب، سواء كان نفسي ولا إرشاد أسري ولا اجتماعي ولا ما أعرف، لكن ما تصلين لي إلا وأنت قررتي بعد ما استنفذتي المراحل السابقة.
شكرا.
طيب، فلما تسألني طب أنت يعني وش رأيك لو كانت صديقة أو قريبة مو بمجال عمل، أنا نظاما لا يحق لي ولا يخولني النظام أني أنا أعطي أي استشارة مجال غير تخصصي.
حلو.
كل ظرف يختلف عن الثاني.
ممتاز.
لأنه أنا لما أبي أقعد وأتحمل زي ما ذكرتي، أتحمل أني أنا مالي حقوق، أتحمل أني أنا مو مرتاحة، أتحمل عشان إيش؟ عشان هذا الطفل يعيش بإيش؟
براحة،
بيئة،
في بيئة مع أمه وأبوه،
مع أمه وأبوه، بيئة وشي أفضل من البيئة اللي بتصير لو تطلقنا.
طيب،
في وحدة لو تتطلق لا، البيئة اللي هناك أفضل، فأنا أصلا صح. أتطلق عشانه.
صح 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 صح،
ما أقعد عشانه، لأنه هو أهم شيء تشبه حاجاته المعنوية والنفسية، أن البيت هادي ما فيه صراخ ومشاكل. في بعض صح. في بعض الأمور مثلا يعني صح. لو لا سمح الله في
قوليها،
في تحرش،
لأن بيجون يقول الناس طيب. شكرا thank you، في تحرش، في تعنيف، فيه وأبو يجلد ولده، من الأفضل تأخذين ولادك تنفصلين مهما كان، هذا إنقاذ روح.
بالضبط.
الحين من يسمعون نقول في أوضاع من الأفضل انفصال، لا لا، دائما الطفل في أسرة، وأنتم تعرفون ذا الأسر وش اللي فيه عايشته.
في واحدة من الحالات أنا شخصيا يمكن أول مرة أقولها، أني أنا قلت لها أن أنت ما لو يطردك بالشارع تنامين عند الباب. لأنه كان الشخص يعني مو متحرش، بسبب أنه يعني أنا ما أفهم هذه الأمور، بس في شخص يكون فاقد الوعي ولا
يا.
لا، هذا شخص مريض مريض مريض. فأنا قلت لها هذا الشخص غير مؤتمن على طفلك. يس. ساعة واحدة.
يس.
والزيارة فيك منتهي الموضوع لو تطلقتي وأخذتي الحضانة. فمقابل أنك ممكن يختلي هذا المختل بابنك ساعة، لا، أنت واجبك تحمينه. فأنت المفروض مو ما تطلقين، أنت لو يطردك في الشارع تنامين عند الباب.
واو.
إلين ما يصل مرحلة أن الطفل يقدر يدافع عن نفسه ويدرك اللي حوله ويعرف يتصرف.
واو.
ساعدها تطلعي، لكن جبتيهم للدنيا مسؤولة عنهم. سوري.
واو.
ففي يعني الفكرة بأنه أقعد عشانهم، طب أنت ممكن تطلقين عشانهم. صح. وترى اللي تطلق عشانهم أو تقعد عشانهم في كل الحالات،
صح،
هي برضو أهملت أصلا دورها، أهملت نفسها، أهملت حقها. هي تبي توصل الولد لعمر معين يعتمد على نفسه، وبعدها تتذكر أنه هي موجودة في الدنيا.
حبيبي.
فأنت وش وضعك إذا طلعتي؟ هل راح تكون بيئة عند السكن اللي تسكنين فيه، المصاريف، الأسرة اللي أنت تسكنين معها؟ في نساء ما تقدر تستقل بالسكن، تضطر تسكن عند أهلها، أهلها فيهم عيال أخوها وعيال أختها، وفي مراهقين كثير بالبيت، ما في نظام، في أنت ما تعرفين وش ظروف الشخص بعد ما يتطلق. فلا تسأليني وش رايك أتطلق ولا، لأن هي موازنة، أنا هنا ولا هنا، أنا لا دخلت بيتك ولا دخلت بيت أهلك عشان أقدر أقول لك
صح
أيهم.
صح.
فهذا بشكل عام، وأكيد أنت لازم تروحين لم تدرج الاستشارة عند المختص، وبعدين الاستخارة، وبعدين لما تقررين تجين عندي أنا كمحامي. طيب الحين ببدأ بسؤالي أنا ممكن.
يما
مستعدة؟
يلا.
هذا سؤال أنا من زمان أتمنى أحد يجاوبني عليه
يا رب.
وأنا شخصيا أمر فيه. كيف أتصرف عند سؤال طفلي، سواء طفل، شوفي الجواب بيعتمد شقين، لأن الطفل غير المراهق عن أسئلة وجودية، إما يصعب تبسيطها لمستوى فهمه أو الإجابة أساسا عليها أنا بالنسبة لي غير معلومة. هل إذا أنا قلت ما أعرف هزت ثقته فيني، أو إني وجهت أنه هو يبحث عن الجواب وأنت عارفة أنه لا ثقة الآن بالمصادر اللي ممكن يوصل لها هذا المراهق، أو إذا 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 ما استطعت إني أنا أبسطها أو استغرق بالأسئلة، فهل أقدر أقول له بكرة تكبر وفهمك ولا إيش المفروض؟
شكرا، حلو إنك قلتي بكرة تكبر وتفهم. أنا رسالة كل أمهات تجنبوا هالجملة، لأن دائما دائما نسأل عمر هالسؤال ما راح مبدأ حاطه في صندوق، يلا بعد سنتين بفتح أنا كبرت، يلا الحين نطرح السؤال ثاني. طالما أن هالسؤال في راسه بيقعد يدور يدور، ما جاء منت بيروح يدور مكان ثاني.
طيب عموما
أصحاب لا 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 لا، وهذا اللي نخوفه، هذا خاصة في الأمور الجنسية، بغض النظر عن وجودية نخاف من الجنسية وأن يطلع بي منه، وشلون نصنع تحملين وش لا 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 لا. كثير كثير أمهات يقولون توك صغير على الأسئلة، بعدين بعدين يروح يسأل للجيران، ما تدري تعال اشرح لك.
لا معلش، ولد الجيران يعني في زمن ما كان حتى لو انا دفعته من غير ما اقصد انه يبحث عن مصدر اخر للمعلومه، على الاقل المصادر يعني الى حد ما
محدوده. الحين النت
عندنا الحين
النت.
عالم مريع،
او ماي جاد،
ممكن يغير يعني مفاهيم وتوجهات فكريه ومصايب كبيره.
يس 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 يس.
خصوصا انه هذا العمر هو اللي قاعد يشكل الركيزه الاساسيه.
صح.
طيب في كتب كثير مبسطة فيها الإجابات على أسئلة الأطفال والمراهقين، ونبي إن شاء الله نحطها تحت رابط الحلقة.
أوكي.
لكن خلينا نفترض أني أنا ما قريت هذا الكتاب، أو أني إن سألت سؤال خارج عن محتوى هذا الكتاب، وش أفضل جواب ممكن؟
طيب ما أول طريقة إحنا دائما نسويها، أي سؤال أنسأل أرجع أقول أفنان أنت إيش رأيك، وش رأيك أنت، أنت سألتيني أنت بنتي وسألتيني سؤال بصراحة أنا ما أعرف، قلت أنت إيش رأيك، بشوف إيش اللي في رأسك لعلي أبني عليه، لأن معلومتي في الموضوع هذا صغيرة شوية، مو بأنها صفر، حنقولنا شوية. والله حبيبتي سؤالك ممتاز، قلتي والله ما أدري أنا، أنت قلتي رديت علي والله ما أدري، سؤالك ممتاز بيعزز لها، يعجبني أنك إنسانة مفكرة. الإجابة بالضبط يمكن مهيب عندي الحين، أعطيني فرصة بس أبحث لك فيها بعدين نرجع نتناقش فيه. إذن علمت أني إنسانة غير خارقة، ما أعرف كلش، and that's okay، يجعلني أكبر في عينها لا أصغر. عززت فيها التساؤل والتفكر، سألتها أنت وش تعرفين عن هالموضوع، وش رأيك أنت، ما قلتها وش تعرفين أنت، كني أخوفها وش رأيك في الموضوع. وفي نفس الوقت أعطيت نفسي فرصة أن أبحث، وممكن ما أروح أجيب والله تفسير السعدي هذا كبره، لا مثلا في آية أجيب مبسط، أنا قرأت الآية في الصورة الفلانية تقول تا 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 تا، وأقرأ الآية وقرأت تفسيرها كذا وقرأت تفسيرها كذا، وش رأيت بقول وش رأيت، أنا رجعت لها بعد يومين وش رأيت، ما قلت خلاص نقطة انتهى الموضوع، وش رأيت أنتي، هأخذ وأعطي معها. لأن غالباً لما يجون يستفسروا منه يبون نقاش، وقد يشبعها النقاش، وممكن تكون
يعني
إجابات غير كافية.
كأن بالأول والأخير أنا ما أتعامل معها على أنه أي جواب لسؤالها هو حقيقة حتمية، لا
برافو،
في مجال أنك لا كذا دكتورة
لا
سارة.
لا لا، على فكرة الصح كثير، الصح ألف باء تاء ثاء جيم، كثير صح، ما في صح واحد، عشان ترتاحين كمربية كأم أنت غير مطالبة بالكمال وغير مطالبة بالإجابة الكاملة المثالية، no. فيها الإجابة هذه والإجابة هذه والإجابة هذه كلها صح، أي طريقة اخترتي أنت صح. إحنا كأمهات سبحان الله رسمنا لأنفسنا وهم الكمال، ولأن ما في كمال قاعدين نركض ورا ذا الوهم، نحس بالذنب، سألني ما عرفت، ما قدرت تجيبه، ليش ما كنت عارفة ذا الإجابة؟ من قال إن لازم تعرفين ذا الإجابة؟ من قال إن لازم تعرفين ذا الإجابة؟ ما أعرفها، وحلو أقول ما أعرفها. أنا بالنسبة لبنتي لأن دخلت الطعشات، كل ما سألتني والله سؤال زين، ابحثي عنه علميني، لأن هي بتدخل وبتدور، ابحثي عنه علميني ونرجع ثاني مرة نتناقش.
اي بس رجعي تتناقشين معها لانه إيه؟ ما تثقين بالمصادر المتاحه اليوم.
بالضبط. بس في نفس الوقت انت بعد ابحثي عشان تقولين انا لقيت وانت لقيت. وش لقيتي انت؟ انا لقيت كذا. اهم شيء نفتح باب النقاش، لانه ممكن تجي وتقول لك انه لا يوجد حياه بعد الممات، ما انت وش المصدر اللي هي طايحتن عليه. اي بس ان احنا عارفين احنا كمسلمين مسلم بانه في حياه بعد الممات، أقدر أستشرب آيات، أستشرب حديث. المسألة ما فيها أنه ما أقدر أقول مش ذا كلام، تقلاه ما في، ما أنفرهم بيجيبون أفكار غريبة. يا ليتهم يجيبون الأفكار الغريبة لي، ولا تعزز عند أصحابهم يقدرون تناقش هذه النقاشات. ودخلنا في مرحلة مخيفة،
هو من أول رد واحد فقط أصلاً خلاص بيحط بباله أنه هذا الشخص أنا بعد أشارك مع أي أفكاري.
الله عليكي، الله عليكي، نخجلهم، نهاوشهم، نعاتبهم، نسخر منهم على ذا الأسئلة وذا الأفكار. أغلقنا باب النقاش. أبيها تكلمني لو حصل لها شيء، أبيها تكلمني لما تفكر في شيء. إذا أنا مش أمان نفسي لها وش صرت؟
ما راح تدخلني عالمها
أبدا،
ما راح تشاركني مخاوفها ولا أسئلتها
بصراحة،
وبيتولاها غيري
اللي شكرا
قد يعني يكون مصيبة.
مصيبة، وهذا صاير مو بأحلام، فعلا يا جماعة ترى صاير الآن. إحنا نعيش في خطر إلكتروني رهيب. ما ودي أخوفكم بس ودي أخوفكم. نعم لا نقعد نسلم، نسلم ذا الآيبادات أحبه، أعطيته آيباد، وبعدين في الأخير لما يطيح لي على مقاطع إباحية نجي نولول وليدي شاف مقطع إباحي كيف أمسح؟ ما يمسح خلاص
في الصورة الذهنية
للأبد.
يا دكتورة سارة، يعني المصيبة أنه مو بس مشهد إباحي، مشهد إباحي غير فطري.
أوه.
هنا 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 هنا
جايني سؤال.
الله يحفظنا ويحمينا.
أنا الحين بسألت، جايني سؤال. واحدة من المعلمات يبدو أنها طيبة وحبيبة، متعلقة فيها واحدة من طالباتها. متعلقة يعني إيش؟ تكلمها كثير، ترسلها كثير، تكلمها كثير وترسلها كثير. المعلمة ما قدرت تقول حالي، بس تبي تقول لي أنا خايفة إن البنت معجبة بي إعجاب غير فطري غير طبيعي.
كم عمرها؟
مدري بس إنها في الطعشات. قولي متوسط، قولي متوسط. فلما تلقين ذا الحبيبات متعلقات في معلماتهم ومعجبات، هل ترين أني أنا كمعلمة أقطع البنت ولا أخفف التواصل ولا أحتويها؟
خاف احتويها بلشبها
ويعزز اللي عندها. يعني
يعني اذا احتويتيها عززتي ال الطريقه اللي هي تفكر فيها او المشاعر اللي هي تشعر بها. يعني هي يمكن اصلا ما فاهمه نفسها، فما ادري يعني ممكن انا اعجب بوحده عشان اعتبرها ايدل اني ابغى اصير زيها.
صح.
بس بنفس الوقت انا عندي مشاعر حقت هذه المرحله العمريه، احتياج العاطفي لهذه المرحلة العمرية.
أيوة. بإني
توني أكتشف، فأنا صار عندي لبس بالموضوع. أنا يعني أنا كمعلمة لن بإرشاد أسري ولا أو عفوا ممكن يكون في مرشدة اجتماعية بالمدرسة أو أني أو ما أثق أصلا بحتى أهلها أنهم ممكن يتفهمون مشكلتها.
صح.
ويكون المرشد نفسي.
صح.
بس لو أنا احتويت عززت الاضطراب اللي عندها.
أوكي.
خلط المفاهيم هذا.
أوكي.
ولاني قادرة أحل مشكلتها ولاني قادرة أني أقطعها، فما أدري.
تخوفك في محله، وهذا تفكير الكثير من المعلمات لما يوضعون في هالموقف. وش نسوي؟ حتى مو بس كمعلمات، كنساء ناضجات. أعطي أنت مدربة مثلا في دورة، أنت مدربة في نادي.
طبعا بقول لك حل.
هلا
سوري قطعت.
لا هاتي.
طبعا اكيد الاضطرابات هذه المفروض انها اما اجتماعي او نفسي، اذا صار الموضوع اكثر من انها اجتماعي. أنا ما عندي ثقة بأهلها أنه ممكن أصلاً يتفهمون أو يحتمون الموضوع. فأنا بالنسبة لي كشخص بالنسبة لها ما تسمع فيني راح أستغل هذا الشيء بأني أوجهنا هي تأخذ الاستشارة. الآن أصبحت أونلاين، أصبحت أونلاين متاحة بغرفتها مسكرة الباب، يعني الحمد لله لقيت ميزة إن الأطفال بالمسكرين الباب على الآيباد. هذه الميزة الوحيدة.
وهذه بصراحة واجهتنا في الفترة الأخيرة، والله مو فترة ليس كم سنة، يجوني بنات كثير في سن الشباب عندهم معاناة مع أهاليهم، ما أقدر أقول لها تتمرد عليهم، ما أقدر، غلط، لكن في نفس الوقت هي تعاني ضغوطات نفسية شديدة. أقولها ماما هل تسمح ظروفك إرشاد نفسي؟ لا، ما يطلعوني ولا عندي فلوس،
خلاص أونلاين
أونلاين. ف
دكتورة سارة، ما مدى ثقتك بصحة الكلام ودقته؟
هذه المشكلة. أولا قليل اللي يقدمون مجاني، قليل للأسف، صدمت بذلك. الأمر الآخر، طيب اللي عندهم مجاني هل هم ماخذين ناس توهم قليلين الخبرة؟ وش الفكر حق المرشد؟ أنا ما أنسى أم من الأمهات لما كانت رايحة لطبيبة نفسية تشكي من بنتهم 13 سنة تقول إنها تطقني بنتي، وش قالت للدكتورة؟ دكتورة طقيها، إذا طقتك طقيها، والله لا حس الله حلينا المشكلة. ما تدري وش الفكر اللي بيجيك، ما تدرين. أنا أعرف من بنياتي من استخدمت الأرقام هذه المجانية وقعدت ما يقارب، بعضهم قاعد 10 جلسات تليفونية، بعضهم أقل بعضهم أكثر، بعضهم استفاد وبعضهم ما استفاد، يقولون ما ارتحت لها، أحس أنك كأنك تقرأ كتاب وتملي علي، بعضهم ما ارتاحوا بس علق اللجأ لحد. فالمسألة ما فيها، افرض ان هذه البنية عايشة في بيئة لا تشبعها عاطفيا ومهملتها ولا تسمع لها ولا تقدرها ولا تحترمها، ولقيت فيك انت التقدير الذي تفتقده. انا ما بيها تدمني، لاني ماني بعيشة معها، ولاني بامها، ولاني بخالتها، ولاني باختها، ما بيها تدمني ان كل دقيقة ترسل لي رسالة او ان تكلمني كل ليلة. انا خاف من هالشيء، مو بخاف عليه، خاف عليها. فلن أعمل لها وش ذاك السياسي لما نطردهم، بسم الله ليت خذي كحة زينة وارفع فوق، لا تنزلين تحت، بسم الله ليت. Are you okay? بسم الله عليك، أنت كويسة؟ صارت لي مرة كنت في استوديو جيت بطلع والباب موصد من حق اللي ما يدخل هوا عشان الأصوات، فتحت الباب بطلع قالوا تعالي اقعدي ما تفتحين علينا الباب. أنت أوكي؟
لا لا تمام.
بسم الله عليك. فهذه القصة أنا ما بيعملها نفي، زي أخليها في المنفى أطلعها من حياتي عشان أنا أرتاح، لأنه مخوفني أنه معجبة فيني وأنه ملازق تنفيني.
لا، هذه مسؤولية عليك.
شكرا شكرا، هي مسؤولية. إذن كيف أقدر أني أساعد هالبنية من غير ما أضرها؟ أنا أبي أكون على وصال، أوكي، بس بحدود، بدل ما نتكلم كل ليلة نكلم كل ليلة، كل كم أسبوع نسولف، بدل ما طول اليوم أنا وياها على مسجات، ممكن مثلا أعودها أني أنا أرد الساعة 9 بكلمة بجملة بس ما قطعتها، تحس أن في إنسان يحبها.
يعني في كل الأحوال أنا غير ملزمة بهذا الشيء،
صحيح،
لكن أنا بسويه من دافع المسؤولية علي اتجاه الشخص، البنت اللي تمر بهالظرف الصعب اللي تعلقت بي، وأنا بأدي دوري وباخذ أجر عليه بأني أنا بستغل تعلقها فيني، بأني أوجهها للطريق الصح اللي ممكن كان، وترى ممكن نهلها وجهوها لكن هي ما تأخذ منهم، فأنا بستغل شعورها اتجاهي أني أنا أوجهها الأمور
صحيح
تخدمها وتفيدها وتعالج الاضطراب اللي عندها.
بالضبط.
اضطراب ما أعتقد اضطراب يعني مشكلة، اضطراب بالمفاهيم، لأنه يمر المراهق بمرحلة هرمونات وما أدري إيش، ويختلط عليه الأمور. أنا هذه تعجبني عشان أبغى أصير زيها، بس هذا يعجبني لأن عندي شعور فطري هذا.
بالضبط.
صار شوي خربطة.
المراهقين اللي ما يمروا بهذا التفكير وذا المراحل ندرة، كلنا مرينا بهالشيء، كلنا تمنينا أن، وكلنا حسنا في يوم من الأيام أن أهلنا ما يفهمونا ويليتني من يفهم، كلنا يلا كلنا.
بس دكتورة سارة احنا زماننا غير،
زمن ايه احنا زماننا غير. وين بطلع، وين بروح، ما في نت، ما في شيء، ما في تواصل.
انا اذا بتعلق، انا بتعلق بشخص خلف الشاشة، خلف التلفزيون، بمسلسل تلفزيوني، تستحيل احلامي توصل اني انا ممكن اوصل هذا الشخص. لكن الحين اي شخص ممكن انا يصير المشاعر هذه المضطربة اتجاهها بقدر اوصل له، وبيصير عندي طموح اكبر وبصير عندي.
صح، هذا هو، هذا هو. فالمسألة حساسة، خاصة فيه علم الغيب. أنا خايفة بس أنها تكون متعلقة بي من باب الشذوذ الجنسي، أنها معجبة فيه ومتعلقة بي بالطريقة اللي غير مقبولة.
كم تشوفين بالمية من المراهقين اللي يمرون بهذا الشيء، وإذا كبروا يتضح أن الموضوع مجرد
الحين أكثر من أول؟ ليش؟ لأن في إعلام يقول لهم love is love، والأهم شيء إن الواحد يكون صافي قلبه وعادي، وهذه فرحلة مرحلة اكتشاف، ترى عادي عادي إنك تحبين بنت وبعدين أنت أصلاً تتزوجين بعدين تجيبين عيال، it's okay. وهذه الرسالة ما كانت عندنا إحنا أيامنا، ما نسمع ذي الحاجات اللي تشوشنا وش الأفكار. لا، معروف البنت بنت والولد ولد، والبنت يتزوج الولد وخلاص انتهينا. بس عندهم حاجات مخيفة، وبعدين ما ندري عن الأقران والمدارس، صار الحظر هذا والتعليم عن بعد نعمة للبعض. طيب نقلب الطاولة وتصرح أنا عليك سؤال من اللي جتنا.
يلا تفضلي.
فهد، ناخذ باتصال ولا بدون اتصال أول؟ اللي قدامي، اللي قدامي بدون اتصال. يقول هي من بنية عمرها 17 سنة، عندي عادة غريبة، أنا أستمتع لما أعتزل البيت وأجلس مع نفسي بالسماعات. من يوم أني في خامس سادس، هي 17 سنة، من يومها في سادس وفي خامس يتحب أنها تختلي بنفسها في غرفتها، أرفع الصوت وأدخل عالم خيالي. كنت أتخيل بدون سماعة، وكل ما لي أتطور لدرجة صرت أتخيل كأنه واقع حرفياً، أتخيل وعيني مفتوحة وأنتقل لعالم آخر، أقعد في ساعات، حرفيا ساعات، كونت عالم بعقلي، أتحكم بالناس على كيفي. نركز على ذا الكلمة، أتحكم بالناس على كيفي، لأن المراهق في مرحلة انتقالية كان بزر، كان طفل متحكم فيه تماما، الحين بيصير ناضج، أنا كبير، أنا رجال، أنا حرمة، ما تتحكمون فيني. فأحيانا يدخلون في مرحلة يرسمون لنفسهم عالم غير واقعي، هم اللي متحكمين لأن منزوعة منهم السلطة في حياتهم الحقيقية. متحكم فيه الناس على كيفي، أقضي الأشياء مثل ما أبغى، خاصة أن أبوي ما يطلعنا نتمشى ويعتبر شيء مو أساسي ودلع على قولته، والمولات بس المناسبات، بس هو أخوي عادي يطلعون. لذلك من الطفولة وأنا أرفع عن نفسي كذا لدرجة أنفس إذا ما سويت، وخاصة أنا أسويها يوميا، وأمي معذبتني، ليه تجلسين معنا، لا تجلسين معنا، كيف أجلس معكم وأنتم حرمتوني من طفولتي، ما شفت العالم حرفيا. لذلك حتى صحباتي أحس يجهلون كثير عني، ما أعلمهم شيء ولا زورهم، طبعا في علاقاتنا بالمدرسة بس، وحرفيا المدرسة مناسبة كبيرة كل حياتي، ما أقدر أسولف مع صحباتي، سواليفي خلصت، لأن كل وقتي معهم صرت أكره نفسي، وخاصة أن أبوي يقول البنت مكانها البيت، ويرفضون أصير طبيبة بحجة أنه عيب مع أنه مو حرام. حرفيا يا سارة لولا الله ثم خيالي كان انتحرت من زمان. أبيك توجهين رسالة لكل الأهالي، الحين هي مبي تطلب مني أساعدها، تقول وجهي رسالة للأهالي اللي مثل أبوي وتفكيره، وأبي أوريه ردك يمكن يحن قلبه. شعور مؤلم لما أشوف كل الناس يفتخرون ببناتهم بأعلى المناصب، وهم يبوني أصير مدرسة بس عشان يفتكون مني ويعتبروني مصدر فضيحة، يعتبروني مصدر عيارة، ما يبوني أفرح، ما يبوني أكون شيء كبير. طموحاتي عالية، أحلامي للسماء، حرفيا لدرجة أشد حيلي بدراسة عشان أفتك من ذي الحياة وأكون نفسي كل خوفي إني أكون ربة بيت بدون وظيفة وتعتمد على رجال يذله بحياته. ذا الكابوس بالنسبة لي أتخيل عالم وشخصيات وكل يوم سيناريو، وحتى أتخيل إني سافرت لو طلعت مكان. مطلوب مننا نوجه رسالة للأباء والأمهات. خليني بحين أمسح عيوني وبعدين يا عوار القلب. تبين تقولين شيء؟
كثر بدي أقول شيء.
تفضلي.
طيب أنت بتوجهي رسالة للأهل، أنا بوجه رسالة للبنت.
يلا جميل.
ودي إنها تفهم إنه في اختلاف بطريقة التفكير. يعني لما أهلها يقولوا لها ما تصيرين دكتورة تبين تصيرين معلمة، هذا مو معناته إن هي مو مهمة عندهم. هي مهمة عندهم، بس هم يعتقدون إن هذا الصح وهذا الكويس لمصلحتها. يعني أنا أبغى مصلحة بنتي، فأنا أفرض عليها شيء هي ما تحبه، ويمكن بالواقع هو مو مصلحتها، بس أنا أعتقد أنه من مصلحتها. فإيش الدافع هنا؟ إيش النية هنا؟ أني أنا أحميها وأني أنا أحقق لها مستقبل بما أنا أراه مناسب. يعني حتى لو هم اللي فرضوا عليك ما تحبينه وما يناسبك وتحكموا فيك، لكن بالأول والأخير إيش الدافع؟ وش الدافع؟ أنهم يعتقدون أن هذا المصلحتك معناته يحبونك، يبون يحققوا لك اللي هم يرونه صح.
صح،
هذا هو أهم شيء، الدافع هو أهم شيء. اعذريهم أنهم هم تربوا وعاشوا بظروف وبيئة تشكلت عندهم هذه الأفكار، تشكلت عندهم هذا التصور عن المستقبل، تشكل عندهم الصح والغلط بهالشكل. الفكرة الأساسية بالأخير أن دافعهم مصلحتك، دافعهم كويس، نيتهم لو نيتهم مو كويسة يعني قالوا سيري اللي تبين، مرد الأشياء السيئة اللي نتوقعها بتصير لك وبسلامتك.
أوكي.
أوكي أنا أتفهم تماماً إنه هما يعني متحكمين بمستقبلها، حارمينها من أشياء كثيرة هي تعاني منها، ما راح تضرها زي ما هم متخيلين. لكن دائماً ارجع وجهي تفكيرك، لا يلعب عليك إبليس، ارجع وجهي تفكيرك إنه حرام. بحاول أعذرهم لأنه دافعهم يحبوني ويخافون علي ويعتقدون أنه هذا اللي بيحقق مصلحتي، حتى لو ما حقق بس هذا مستواهم الفكري.
هل تتوقعين لما أعطيهم خيارات، يعني أوكي ما عندي الحين طب وعندي تمريض وعندي أسنان وعندي المعالجين شو يسمونه ذا العلوم التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية، يعني في مجالات طب مختلفة، تظنين لو عرضت على أبوها خيارات
لربما؟ أنا أعتقد مجرد أن طب ومعلمة فالفرق هو البيئة المختلطة، فهو شكله كده. بس هي ممكن يعني شوفي ممكن تكون هي فكرت بالطب، أنا أعتذر منها ما أدري أفسر، يعني ممكن أنها يكون لأنها فعلا تبي تكون طبيبة قد ما هو أن أنا أبحث عن الشيء المرفوض منهم عشان أشعر بأني أنا مقموعة ومقصصة جنحاني. طيب أنت خيالك واسع، قاعدة يعني تعيشين بعالم خيالي شبه أغناك عن الواقع، مش ما تستثمر هذه الموهبة مثلا بكتابة أو غيرها؟
أتمنى
يعني معليش سوري بس أفهم وأتفهم وضعها، لكن أحس أنه اختارت المجال المرفوض أكثر حتى تعيش الصورة اللي هي تبي تتخيلها عن نفسها أني أنا المقموعة والمحرومة فأنا ودي أقول لها أنه ممكن يكون كل كلامك صحيح 100% واللي قلتيه ممكن أقل من الواقع بكثير حتى. وأنت مقموعة ومهمشة أكثر من كذا بكثير. لكن دائما لا تخليني إبليس يلعب عليك، حط في بالك دائما أنه دافعهم المحبة، حتى لو ما كان يشفع لهم، بس الدافع شوي من الداخل يهون علي أني أنا غير مكروهة أو مرفوضة.
حلو.
مجالك اللي تحبينه حاولي، طبعا يعني حاولي قد ما تقدرين بإقناعهم بهذا الشيء، ما تدرين إيش ممكن تتغير الدنيا، لا أقول لك ارضخي ولا تمردي. لكن ممكن يكون عندك هواية ثانية حتى لو ما مارستيها بشكل نطاق أو مجال عمل، لا خليها كهواية، إنه خيالك الواسع هذا استغلي بالكتابة.
طيب بس السؤال، الحين عمرها 17 سنة، يعني تقريبا ثالث ثانوي، آخر سنة خلاص بتدخل الجامعة، يعني لازم الآن تحدد مسارها الجامعي. هل تقترحين إنها مو بعناد فيك يا بوي، بس من باب أجرب حظي، والله مو بعناد، أنا محترمتك وطايعتك، قدمت دخلت التخصصات الطبية في الجامعة، واحد من اثنين، إما إنه ما يطلع لها ويصير اللي ردها ما هو بابوها الواقع،
صح،
وبالتالي هان عليها، وإما إنه يطلع لها قبول ولما أبوها يشوف قدام عينه انقبلت تقدر تشتغل بمسلمات أخرى، إنه جتني القبول، وتبدأ تتكلم معه بعاطفة أكثر. يعني سبحان الله بعض الآباء يتأثرون بالعاطفة لما تجيهم بنتهم تقول لا الله عافيك لا تحرمني من هذا، ما يدري الواحد باب الجنة. يعني
وممكن مثلا القيود المعينة اللي هو ممكن يعني يحطها عليها كلباس أو كشيء
بالإضافة إلى الاحتياج.
ترى حتى هي اختلطت كدكتورة، يعني رد هذا نسمع من سنين. طب أنا كمرأة احتجت دكتور، دكتورة المرأة راح تعفيني من أنه يكشف عليه دكتور رجال،
صح، أنت بتاخذ أجر لو خليتني دكتورة أتعامل مع النساء وأعفيهم من مخالطة الرجال،
بالضبط.
أنت تاخذ الأجر
من الكشف عليهم حتى.
يا سلام عليك.
طيب بعدين في نقطة مهمة، لأن تقريبا حتى الآن تقريبا وزارة التعليم هي الوزارة الوحيدة اللي ما بعد
اختلطوا،
فما ندري الأيام القادمة كيف ممكن يكون العمل الإداري فيها، إيش بيكون طريقته. فمن الآن لين تدرس وتتخرج يكون في هذه الأثناء أصلا حصل الأمر اللي هي استبعدت دراسة الطب على أساسه تحقق بالمجال اللي هم أصلا يعني موجهينها عليه أنه ما في غيره.
العجيب أنه ولو بعجيب متوقع كثير من الآباء خلال السنين هذه الكثيرة، كثير من الآباء اللي كان عندهم موقف شديد في أمر بعد 10-20 سنة تغير موقفهم تماما وندموا إنهم وقفوا البناتهم.
بعد إيش ندموا؟ بعد ما حرموا جيل فرصهم،
حرموا الجيل والجيل شايل في قلبه أنت ما خليتاني. أعرف واحدة ميتة تبي الطب، خلاها تجري في الإجراءات وجابت حتى بعثة، ولما خلاص صار صدق لا 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 ما عندنا بنات يسافرن، معنا كانت بتسافر مع أخوها، درست علوم لإرضائه وهو أقرب ما يكون للطب بالنسبة لها هي أنها تدرس أحياء، تقرقع في قلبها وكل قراءاتها كهواية مجال الطبي كل قراياتها. الآن هو تغير كأب صار يسمح لبناته، بس هي انحرمت وراحت عليها الفرصة للأبد، تقرقع في قلبها وده وندمان. طيب ليش نندم؟ ليش نندم؟ وهذه رسالتي أنا، بقول للأباء والأمهات الآراء والأفكار والاعتقادات والقناعات تتغير، ما ينفعنا الندم في أننا حرمنا حلال، خاصة إذا فكرنا بأنه من وراء هذا الشيء اللي احنا مانعينه خير كثير انتم ماخذين اجره، ان كانت الدواعي دينيه انتم ماخذين اجره حتما. تخيل انت كأب الاجر العظيم اللي يجيك لانك انت اعفيت نساء كثيرات من مراجعه رجال، اذا هذا منظور الديني، لان بنتك طبيبه امراه، هذا شيء. إذا كان خوفك عليها من المخالطة، ترى الإجراءات اللي ناخذها كنساء للحد من الأضرار المخالطة كثيرة كثيرة،
انت ضع لبنتك الشروط اللي تبيها اللي ترضيك واللي تحسسك بان بنتك بامان. حنا عارفين انك ما قلت لا للطب عشانك ما تثق بنتك اللي تشك فيها ابدا، بل من حبك وخوفك عليها. اذا بنتي تروح للمول، على فكرة أنا أخاف عليها، ممكن شيء يصير في السيارة، شيء يصير هي في المول، ممكن في أي مكان يصير الشيء اللي إحنا نخاف منه، لكن ما نقدر نوقف لهم في الخير وفي مسار حياتهم كله من الخوف. أنا كأب كأم أضع الاحترازات، أضع الضوابط اللي تحميهم، بس ما أوقف لهم، لأن حتما من خبرتي، من خبرة أستاذة فنان، شفنا كثير 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 من الأباء والأمهات اللي ندموا بعد 10-20 سنة وقالوا يا ليتنا أتحنا لهم، يا ليتنا سمحنا، لأن الأفكار تتغير، ما في فكر يقعد، ما في. ويا كثر الأباء والأمهات اللي شفتهم كانوا مقتنعين بشيء وصاروا مقتنعين بشيء ثاني، وأنا أولهم. سبحان الله، أنا متعجبة بس في 6 سنوات الماضية بس أفكاري انقلبت 180 درجة في بعض الأشياء، وهذا يدعوني، وأنا كبيرة ماني بصغيرة، يعني ما يقولون لا والله شايب ثابت أفكاره أبدا، هذا وأنا كبيرة متعجبة كيف حاجات كنت مسلمة أنه أبيض وأسود طلعت لا رمادية قابلة للتغير لمصلحة الشخص المعني، وما زلنا في حدود الدين كله حلال. فإذا فكرنا في الآخرة، إذا فكرنا في 10-20 سنة قدام، قد نعيد النظر. وعلى فكرة إذا كنت أبي العزيز من بيئة ترفض هالشيء، خذها مني، ما في أحد تبقعد أفكاره، كل ذا البيئة، هذه المجموعة اللي رافضته ترى كلهم اللي كانوا رافضين التعليم أصلا بناتهم مبتعثات الحين. ها كل ما رفض باسم الدين، سبحان الله لما تفتحت الناس وفهمت دينها صح، طلع مو بس إنه مش حرام إلا مرغوب. ف لا نحرم أنفسنا خير كثير بسبب قناعات الناس تمليها علينا. وإذا كان الخوف على بنتك لأنك تحبها، وأنا واثقة أنك تحبها، فلتوفر لها المجال في حدود اللي تريحك.
أيوة تمام، ممكن يصير في تنازل من الطرف، أنا أفرض عليها قيود معينة، بالإضافة إلى أنه ترى مجال الطب مو بلازم كله مختلط.
صح صح،
في 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 عيادات نساء ولادة ما يدخلها الرجال تماما
ابدا.
انا كمحامية مكتبي نسائي 100%.
اوكي ممتاز، وهذا اكبر اثبات ان اللي خايفين من الاختلاط مو كلش في اختلاط، وفي كثير
التعليم مستقبلا ممكن يكون مختلط، والمحامات البنات وصلوا إلى مرحلة مو بأنهم يشتغلون في مكاتب محاماة عند الرجال، وصلوا مرحلة أنهم يفتحون مكاتب خاصة وفي منها نسائي كامل.
يا سلام،
أنا عندي المكتب ما في ولا موظف.
وش اسم مكتبك على فكرة؟
أفنان الحنطي.
مكتب أفنان الحنطي، ما فيها مضيعة ذي
مرة من الآخر.
الله يوفقك. ال- 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 ما توفرينه للناس من إرشاد هو حقيقة مطلب أساسي في حياتنا، إحنا ضايعين حبتين. إحنا أفنان نتلقى من الناس اللي حوالينا أكثر مما إحنا نسعى للمختص نسأله.
صحيح،
وهذه مصيبة.
وحتى لو هذا الشخص أوعى من هذه المرحلة ويبي يروح المختص، عندنا أزمة التخصص زي ما حكينا أنا وياك أمس. أنا أروح المستشار أسري أعطي مشكلة نفسية، أنا أروح المحامية أقولها وش رايك أطلق، أقول لا، عندنا أزمة التخصص.
يا 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 أنا بالنسبة لي أزمة التخصص عندي إنهم يسألوني في الأمور الزوجية، قلت ما ليش، أنا أعطوني ولد ما يأكل ولد ما يسمع كلام، هذا حقي، بس ما تحبين رجلس ولا رجلس يطقس ولا شيء، أقدر أعطيت القانون عندنا وش يقول، كلمي ذولي سوي كذا، هذا القانون عندنا، ليس لي أن أفتي في غير مجالي. حتى في الطفولة حاجات كثيرة ليست تخصصي، لا التوحد ولا فرط الحركة ولا المشاكل النطق هذه كلها بتخصصي، وعلى طول من يجيني استشارة أعتذر هذا مجال نفسي، أو أعتذر هذا مجال في التوحد، أعتذر ولك أن تلجأي لمين مين 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 مين.
طيب دكتورة سارة، عشان بس ما أكون أخذت وقت
وقتك، بالعكس،
عندي سؤال مرة مهم.
هلا،
ختاماً بعد كل اللي قلناه، كيف أصيغها؟ كيف توجهين للأهل أنه أنا كمحامية قاعدة أقول لك أنه صلاحيات كثيرة سحبت من الولي، التمرد عند المراهقين والشابات صار متاح أكثر، يعني شلون أقولك، مو متاح، لا، اللي بيتلقاني لا تمرت عد وغلط. فأول تمرت ولا انقمعت، بالأخير أنا مالي خيار.
صح.
أما الآن الخيارات كثيرة،
صح،
أنا تربويا إذا حسيت أن هذا المراهق أو الطفل أو الشاب أو الشاب الشابة غالبا ممكن اللي تتمرد فيه مو بحقوقها، ممكن أكثر من حقوقها، ممكن شيء يعني
سافر مثلا أقولها،
ممكن
أوكي.
أشياء خطيرة كثير أصلا يعني ما يختلف عليها اثنين أنها مو مصلحتها، ممكن تكون مجرد حقوقها لأنها
مثلاً
هي معنفة ولا مضطهدة ولا محرومة ولا
تمام.
بغض النظر
أوكي.
أنا كأهل في هذا الزمن الآن اللي صعبت فيه السيطرة واللي زي ما قلت لك المتلقين صاروا يعني أهدافهم ترى يعني وش كان أو أكبر هدف ممكن بعد كبير قبل لما هذا شخص متمرد وطالع من بيت أهله، إيش ممكن؟
قولي لي
إيش ممكن؟ دعارة؟ لا، الآن صارت أهداف سياسية، صارت
yes.
أشياء كثيرة
yes.
صارت يعني عالم مخيف مريع جدا
yes.
فأنا كيف أوازن ما بين أني ما أقمعهم عشان أحدهم للتمرد اللي ممكن أخسرهم للأبد، مو بس أخسرهم، أنا ما عندي مانع أخسرهم إذا كنت أشوفهم في مكانهم مرتاحين فيه، بس أنا عارفة أنهم بيتبهذلون وشايفة نهايتهم، أو أني أنا بنفس الوقت يعني أنت شايفة التمرد الحين على أشياء يعني لا يختلف عليها اثنين أنها مصايب سودة.
صح صح صح, صح صح صح
والله واحدة عمرها 16 سنة قررت أنها تبي تستكشف زي ما احنا كلنا شفنا من فترة قريبة، أن تبي تستكشف عن ميولها الحقيقي، من حقها أنها تستكشف
ميول جنسية. تمام.
فرسالة للأهل على التوازن اللي لازم يتحقق، لأنهم هم مو مستوعبين المرحلة اللي واصلين لها الآن، للآن حاسين أنهم هم زي أول، أنت قفل الباب وانتهى الموضوع.
واو أوكي.
صلاحياتك كولي الآن حتم عليك أنك تعلي الجانب جانب العلاقة
وهذا هو لب الموضوع. يربون أوكي يربون عيالهم زي ما تربى. جيلي أنا جيل طيبين، ما فيه لا طلعة ولا روحة ولا جاية، وكل اللي حولي هذه حياتهم، كل اللي حولنا، بالتالي مسلمين أن حياة البنت في بيتها إلى أن تعرس. حتى زيارات ما في زيارات، روحة السوق يمكن مرة في الشهر كلنا مع بعض، رحنا مدرسية على قولتهم، ما فيه الطلعات والروحات والكوفيهات والمطعم الظني ما رحت لعقب ما عرست، يعني لأي درجة، والعالم كله كده. بالتالي أنا متقبل أن هذه كحياة البنت، لكن الآن هناك من تربى زي ما تربيت وقاعد يربي عياله زي ما هو تربى، والغير الحين إمكانيات بنتك ب 17 18 مي بإمكانيات سارة يوم أنا 17 18، أنا قاعد ببيتي ماني برايحة ماني بجاية ماني بطالعة ماني بهاربة ماني بصادقة أحد. بنتك قد يكون لديها من القدرات اللي ما كانت عندنا، لما كانت عندك أنت يومك 17 أو أنت يومك 18، هي الآن قادرة أن تخرج عن سلطتك وإمرتك ونظام حياتك، قادرة احتويها علشان ما توصلها لمرحلة أنها تفتح الباب الصدقي وتطلع، أو تفتح الباب خارج إطار غرفتها، ترى هذا باب، ترى هذا عالم، هذا عالم تتعرف عليه على ناس أنتم ما ترضونهم. مو بالحل ناخذه، الحل أن نكون جدا قريبين من بناتي بحيث أنهم يعرفون يدخلون هذا العالم وهم فتحين وعندهم قناعات، قناعات ترضيكم أنتم، لكن أيضا لا تقمعهم. كل الناس عندها أحلام وطموح ونظرة، إذا قتلناها قتلنا، إذا قتلنا طموحهم قتلناهم هم. هذا الزمن إحنا نوجههم يحققون أحلامهم بما يحميهم. لا نخسرهم، لأن بسهولة بسهولة نخسرهم. خلونا نفتح عيوننا ونصير واقعيين، ترى المخاطر من حولنا أكثر. التصرفات والإجراءات والخطوات اللي يأخذونها عيالنا الحين عشان ينتقمون منا قوية وقاسية ونهائية قاسمة، خلاص قاضية قاضية. ماني مبالغة لو قلت لكم ممكن ينتحرون كله علشان من القهر اللي هم حاسين فيه. ما كان عندنا أيامنا حنا نسمع بذل الحاجات هذه، الحين صار.
ترى سارة الموت رحمة،
لا إله إلا الله،
في أشياء مخيفة أكثر.
فعلا فعلا نسمع حالات اللي للظلم الذي تشعر فيه تتخذ شيء يعفيها من هذا الشيء، سواء كان عقاقير، مخدرات، أو علاقات، أو 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 أو. اعلم اعلم أيها الأب وأيتها الأم إنه قدرتكم على السيطرة التامة مستحيلة مستحيلة. وبالتالي أحتويهم أحتويهم، أقرب منهم، أستمع إليهم. تراني ماني أبو العريف كأب كأم، ماني أبو العريف، ما أعرف كلش ولا أعرف مصلحتهم كلش. لازم أسمح لهم بشيء من الحرية في حياتهم، لأن بيجي يوم على قولت اعتبره زنبرك، اضغط ضغطت، إذا رفعت يدك تراه بينفجر، تراه بيطير. وهذا الخوف، القمع، الإجبار، الحكم المطلق على حياتهم، ما ينفع ما ينفع. بتخسرهم، ترضى تخسرهم؟ والله ما تعبت وخلفت وجبت وربيت عشان تخسر. اكسبهم بالقرب والتقارب. كل ما قالت أستاذة أفنان حلوة كختام لهذه الحلقة، تقاربوا منهم حتى تكونوا مؤثرين بالقوة. حنا مؤثرين، حنا بالقوة قامعين. عندك جسد بلا روح، لا يحبني ولا هو بداعي لي. أنا دخلتك بيري ما داعي لي إلا ذا الخمسة والأربعة اللي جبتهم، إذا كنت أنا خسرتهم في حياتي تبيهم يدعون لي بعد مماتي؟ ما بصايرة. فأعيد النظر في أفكاري، نعيد النظر في أفكارنا، في قناعاتنا، تراها متبدلة ومتغيرة، وكل اللي صبوا الأفكار في رأسنا سبحان الله هم نفسهم تغيروا وصاروا يسمحون لأبنائهم اللي منعوا علينا حنا. وهذه كلمة اسمعها دائما، حرمت من الطب وعيالهم دخلوا الطب، حرمت من مدري وش وعيالهم سووا كل اللي حرموا علينا، عملوا على المجتمع وصايا وعيالهم سووا كل اللي منعونا منه، ويعيشون في قهر قهر قهر. ليش؟ لا تخسر عيالك. ما في أجمل من العلاقة الأبوية مع الأبناء مبنية على التفاهم. تقدر ترى تاخذ بالتفاهم اللي ما تاخذه بالقوة. بالقوة لديك روح بلا جسد بلا روح، بالتفاهم تحصل على الاثنين، تراها مكسب الدنيا والآخرة. الله يعطيكم العافية. وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، عاجز عن شكرك، حلقة مختلفة وعطيتين قناب الله يصلحت يسامحت، لكن النقاش معك مثري،
أثريتيني كثير،
وأنتي
أعطيتيني يعني مجال لأن الإجابة ما هي بس إجابة، تعمقت وسألت وأخذت تفاصيل، طلعت مقتنع ومتشبع تماما من الجواب.
الله يسعدك. وأنتي فتحتينا باب مخفي عننا، جبتينا من خبرتك المهنية ما هو خفي عنا، قد لا يكون كلنا عارفين أن هذه الأمور تمر فيها المحامية لما تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، طلاق، خلع، وحضانة، ترى هذا اللي قاعد يصير لأبنائنا. لازم إحنا كمجتمع وإن كنا عايشين حياة بعيدة عن هذا الشيء، لازم نصير معارفين باللي قاعد يصير من حوالينا. عاجزين عن شكرك، ممتنين لك، نورتينا.
أنا كل الشكر لك دكتورة سارة أنك أتحتي لي الفرصة أني أجيك اليوم وأشاركك هالحلقة،
وجعلتنا دائما إن شاء الله.
استفدت منك كثير، وأتمنى المتابعين يستفيدون، ولنا إن شاء الله لقاءات
بإذن الله. بيتك حبي لك.
هلا وسهلا
أعزائي، انتهت حلقة اليوم. الله يقر عيونكم بذريتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس صديقك المفضل الجديد.